بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين وهي تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح رحمه الله: قوله باب فضل التوحيد، الباب هو المدخل إلى الشيء. قوله وما يكفر من الذنوب ما مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي والذي يكفره من الذنوب. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: فادعوه مخلصين له الدين. وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واللبس هنا الخلط، والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، لما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية،
كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود لما شق على الصحابة هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم يا رسول الله؟ فقال: لم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد هنا بالشرك بالظلم هو الشرك. يبقى الآية: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. نعم.
أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها. فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا، فهذان لهما الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فالكل للكل والحصة للحصة، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلقى ربه بذنب يعاقب به، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام وابن القيم في معناها.
نعم. حصول الأمن التام والاهتداء التام يكون بالإيمان التام والتوحيد التام، ونقص ذلك بنقص ذلك، وانعدام ذلك بانعدام ذلك. إذن عندنا ثلاث مراتب: مرتبة كمال، مرتبة نقص، مرتبة انعدام. فإذا كان الإيمان كاملا، التوحيد كاملا، كان الأمن كاملا والاهتداء كاملا، وإذا كان ناقصا كان ناقصا. فإن لم يكن إيمان ولا توحيد فلا أمن ولا اهتداء لأصله. فطارة يحصل نقص لكمال التوحيد الواجب، وطارة يحصل انعدام، وطارة يحصل كمال. فالله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن عندنا عمل وعندنا جزاء. ما العمل؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما الجزاء؟ لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، الكمال والنقص والانعدام بحسب. بحسب. فالإيمان الكامل توحيد الكامل يقابله الأمن الكامل، والناقص يقابله الناقص. وإذا انعدم التوحيد من القلب انعدم الأمن والاهتداء. نعم.
وهذا وهو الذي
دل معنى كلامه فالكل للكل والحصة للحصة. يعني يعني كل الكل بمعنى التمام للتمام، وإذا حصل نقص فعلى حسب حصته. نعم.
وهو الذي دل عليه القرآن وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله
لا يرون زيادة إيمان ولا نقصان. قال خلاف الخوارج ليه معتزلة لهم لا يرون زيادة إيمان ولا نقصان، يرون أن واحد لو نقص شيء من هذا يبقى كافر يكون كافرا، لكن عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. ولهذا أهل البدع والضلال عندهم اتفقوا في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص سواء كان المرجئة ولا الخوارج. فعدم الزيادة زيادة الإيمان ولا وعدم القول بزيادة الإيمان والنقصان هذا عندهم، القول بعدم زيادة الإيمان والنقصان هذا عندهم. نعم.
قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال الشارح قوله من شهد لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبة لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا ما منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.
دل هذا على أن المشركين كانوا يعلمون معناها، فلما دعوا إلى كلمة توحيد لا إله إلا الله استكبروا وقالوا إيه أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعلموا أن معنى لا إله إلا الله ترك الآلهة والأنداد، إذن أدركوا ما فيها من نفي وإثبات، وأن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله معناها هدم هذه الأصنام والأوثان، وهذا ما تركوه ما تركوا من أجله كلمة التوحيد، لأنهم إذا قالوها علموا أنهم سيلتزمون بها، علموا أنهم سيلتزمون بها، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهذا معنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي عمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، فقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمن الذي علمهم أن لا إله إلا الله تساوي رغبة عن ملة عبد المطلب؟ من الذي علمهم؟ إذن هم يعلمون المعنى، لكن كثير من المسلمين لا يعلم المعنى. كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، وهذا المعنى أصلا يقوله المشركون، أي غير معترضين عليه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بكلمة التوحيد. نعم.
والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا تجد أحدهم يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره، قال ابن القيم رحمه الله وغيره: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب
بعد إلا، واسم الله مرتفع بعد إلا،
واسم الله مرتفع بعد إلا،
يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطواغيت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، لا ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قطحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. وقال: وهذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين.
نعم. وسموا دعاة التوحيد وهابية يكفرون الناس، فلما دعوا إلى التوحيد وقالوا بأن المشرك عابد القبر هذا كافر، ذمهم الناس وطعنوا فيهم أنهم يكفرون المسلمين. وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر واحدا إلا بحق ودليل وتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فإن ابن عبد الوهاب كسائر علماء المسلمين. نعم. لكن هذا هو الكيد والذم والسب والطعن. نعم. بغير حق، كما طعن في الأنبياء والمرسلين وقالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغوت. نعم. جعلوا الآن يا أخوان الشركة محبة الصالحين، وجعلوا التوحيد بغض الصالحين. ولهذا حينما تقول واحد منهم لا تذهب إلى بدوي وتدعو من دون الله ولا إلى حسين وتدعو من دون الله، قال: أنتم تكرهون أهل البيت. هذا الذي عنده أفهموهم هذا، ولم يفرقوا بين محبة أهل البيت وعبادة أهل البيت. فلا يبغض أهل البيت إلا منافق. من الذي يبغض أهل البيت؟ أهل بيت رسول الله، صحابة وأقرباء، كيف يبغضون؟ ما يبغضهم إلا من يتهم على الإسلام، من يتهم على الإسلام. لكن هناك فرق بين محبة أهل البيت وعبادة أهل البيت. نعم.
قال محي الدين النووي رحمه الله: واعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح.
والله يا أخوان الحمد لله أن هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. شوف الأئمة المتقدمين، انظر إلى أئمة المتقدمين كيف يشتكون الغربة، وهؤلاء ليسوا متقدمين كمان، يعني النووي وهؤلاء الأئمة ليسوا متقدمين، والذهبي بل من المتأخرين، لكن بالنسبة لنا بينهم نوم 700 سنة ومع ذلك يشتكون الغربة. لكن اشتكى الغربة صدر هذه الأمة من كبار التابعين. ويقول النووي: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة. عند النووي العصر الذي إذا أردت العلم في أي بلد وجدت العلماء، وجدت العلماء عصر فيه الشوكاني والصنعاني وابن عبد الوهاب وكذا، عصر فيه السيوطي والسخاوي، عصر فيه الذهبي وابن كثير والحافظ المزي وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي وابن تيمية، عصر فيه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، عصر فيه ابن المسيب وخارج بن زيد وعروة بن الزبير، عصر فيه ابن سيرين، عصر فيه الشعبي، سبحان الله. ومع ذلك اشتقنا الغربة. انت عصر فيه بقى مين؟ في زيد وعبيد، في مين؟ فيه من؟ كما قلت لك من أصعب الأسئلة، عد لي أهل السنة في مصر. سؤال صعب. على يد من نطلب العلم؟ سؤال صعب. إيه والله يا إخواني، سؤال صعب، سؤال صعب. أن تجد واحدا تطمئن له من العلم والرسوخ والطريقة والسلامة من الهوى، قد تجد واحد ينطق بسنة لكن في مقابلها يغمسك في أنواع الهوى والعصبية، لا يجوز الخروج، وأصحاب المظاهرات والتكفيريون والدواعش الذين لا يعملون بالنصوص ويعارضون، وأنت لا تعمل بالنصوص وأنت تعارض النصوص مثل ما يعارضون، لكن من وجه آخر قد لا تكون تكفيريا ولا داعشيا لكن تكون غير ذلك، أشعريا ولا صوفيا، سبحان الله. نعم، فهؤلاء يشتكون الغربة من أزمنة متطاولة، فماذا عساك أن تقول اليوم؟ لهذا أنت الآن في صحبة أهل العلم من الكتب التي حفظت في هذه الأمة بشروحها للسلف، فأنت في عصر البخاري بكتابه، وفي عصر أبي داود بكتابه، وفي عصر مسلم بكتابه، في عصر أحمد بكتابه، فالذي يهدى اليوم إلى كتب هؤلاء كأنما هدي إلى الأئمة في عصورهم، فالحمد لله. وإلا لولا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وأن الله عز وجل جعل الحجة مقامة إن شاء الله في كل عصر من يقوم بهذا. يعني هل تصدق أن أنت الآن أفقه، أو أنك الآن في باب الأسماء والصفات أضبط من الحافظ بن حجر فيها؟ صدق نفسك هذا؟ سبحان الله. فالله المستعان، لولا أن الله عز وجل حفظ هذا الدين وجعل الحجة مقامة بنفر ولو قلوا في كل عصر لما كان أحد يعرف السنة. من الذي سيعرفه لك؟ لكن سبحان الله. نعم،
قال الشارح قوله في هذا:
ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. نعم،
قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده وقد استحكمت فيه الغربة.
طيب الشيخ عبد الرحمن بن حسن، عندك أئمة الدعوة بجوارك وعندك العلماء، لكن اليوم. نعم،
ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى هذه الكلمة التي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر والمقدم والمؤخر، وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله ينفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة. وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث الصحيحة.
يعني وحده تأكيد للتوحيد لا شريك له تأكيد للنفي. نعم.
فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله، والله تعالى يقول لنبيه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بقول أحد، لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وأمرنا بطاعته والتأسي به والوعيد على من على ترك طاعته بقوله.
فالمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
والوعيد على ترك طاعته بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد وقع في من التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قول،
لعله إذا رد بعض قوله، قول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ولذا قال مالك لمن استفتاه هل علي من حرج إذا أحرمت من المسجد؟ قال أخشى عليك الفتنة. نعم. ليه؟ لأنه يخشى عليه أن يستحسن هذا الصنيع وهذا الفعل. نعم.
وقد وقع من التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله لا سيما من العلماء كما لا يخفى.
نعم. هذه آفة عظيمة يعالجها العلماء الربانيون في كل عصر ومصر، آفة التعصب، آفة تقديم أقوال الرجال على كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الحق. الواجب على الإنسان يدور مع الحق، مالك دخل بالرجال يا أخي، مالك دخل بالرجال؟ فلا يذكر الرجل عند السنة والبدعة. فإذا تناقشنا في مسألة انظر إلى الدليل، مالك علاقة بالرجل. نعم.
قوله
فأي رجل يصيب ويخطئ، مالك يصيب ويخطئ، هتقول أنا عندي الإمام مالك وتذكر فضله وإمام دار الهجرة، أقول لك أنا عندي الإمام الشافعي الذي في الدنيا كالشمس. تذكر الشافعي أذكر لك أحمد، تذكر الألباني أذكر لك ابن باز. يبقى ما وصلنا إلى نتيجة، وإنما السؤال ينبغي أن يكون عن الدليل عن الحق، فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى، وهم ثلاث طوائف، طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا إنه ابن الله، وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعنون عيسى وأمه. فبين تعالى في كتابه الحق
يعني لا طوائف، ومنهم من قال إن عيسى هو الله، ومنهم من قال إن عيسى ابن الله، ومنهم من قال ثلاثة أقانيم باسم الآب والابن وروح القدس، فالله وعيسى ومريم. نعم.
فبين تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والآيات بعدها، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في مواضع من سورة المائدة، وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد فقال فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبين الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا كافيا وافيا، وأقام حججه على توحيده، فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي قوله كن فخلقه بكن فكان، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. وقوله
نعم وروح وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته أي كلمة كن، فليس عيسى الكلمة وإنما خلق عيسى بالكلمة، وكلمته ألقاها، ولو كان عيسى والكلمة لقال الله وكلمته ألقاه. نعم.
وقوله وروح منه أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات
وروح هذا دل على شرف عيسى عليه السلام بأنه روح من الأرواح التي خلقها الله، لكن الله أضافه لنفسه، أضاف الروح لنفسه إضافة التشريف، فدليل على فضيلة عيسى عليه السلام. فالكلمة يكون والروح روح من الروح التي خلقها الله، أما أن عيسى من الله وروح منه أن منه للطبعين فهذا كلام باطل، فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنما منه من الابتداء أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم.
وروح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح نفخها جبريل بأمر الله في جسده لما خلقه في بطن أمه، كما قال تعالى في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه، إلا لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فقال في الجواب هذا ليس بخاص بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كلها كذلك، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقا وإيجادا، وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته.
يعني أن هؤلاء ظنوا أن منه دليل على أنه إيه جزء من الله سبحانه وتعالى، فردوا عليهم وقالوا طيب ليس عيسى فقط هو اللي منه، بل جميع المخلوقات، قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ها جميعا منه، فهل أنتم قائلون هذا؟ هل أنتم قائلون بين السماوات والأرض وكل هذا كل هذا من الله سبحانه وتعالى جزء من الله؟ إن قالوا لا قلنا كذلك عيسى. نعم.
وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء نبيه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض، فنسبوه إلى أنه ولد بغي وقاتلهم الله، فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم، كما أبطل تعالى قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا بينه الله تعالى في مواضع من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح عليه السلام، وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله وأن الجنة حق أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ، وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار حق أعدها الله لمن كفر به وأشرك به في إلهيته أو ربوبيته وألحد في أسمائه وصفاته. ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل. فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل جواب من الشرطية، أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة، أي بإخلاصه وصدق إيمانه برسله وما أرسله به. وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى عليه السلام، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار. فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، فهي الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم.
نعم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو قل عمل ولو كان عنده ذنوب ومعاصي، تلمن أنه حقق التوحيد، فدل هذا على أن حسن التوحيد حسنة عظيمة تجبر القصور في العمل. وهذا الدليل أيضا من أدلة ركنية العمل، لأن النبي قال هنا إيه؟ أدخله الله على ما كان من العمل، ما قال أدخل الجنة بلا عمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فدل هذا على أن العمل هذا ركن لابد منه، وأن الإنسان ما يدخل الجنة إلا بعمل، كما قال سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح رحمه الله قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو حديث طويل اختصره المصنف رحمه الله وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك. والصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قاله الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقد قال الخليل عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه هو الإخلاص للعبادة المنافي للشرك والنفاق، وهو معنى الآية ونحوها إجماعا. فهذا هو الذي ينفعه قول لا إله إلا الله، ولهذا قال تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر، كما ترى عليه أكثر الخلق، فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا، والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد بها من نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين.
هذا رد على من قد يتمسك بهذه النصوص ويجرد كلمة التوحيد من شروطها فيقول أنا بقول لا إله إلا الله، ولا يعمل بمقتضاها ولا يجتنب نواقضها بدعوى أنه يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها بالاتيان بشروطها واجتناب نواقضها، حينئذ تنفع كلمة لا إله إلا الله. نعم.
وكذلك من قالها غير صادق،
وإلا فالمنافقون يقولونها بألسنته فهل نفعتهم، واليهود يقولونها هل نفعتهم، فما تنفع هذه الكلمة قائلها إلا بشروط. ولهذا جاءت التقييدات في النصوص غير شاك فيهما، صدقا من قلبه، مخلصا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه. نعم.
وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان، كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك حال المشركين، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص، ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه، والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة، ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا إله إلا الله، وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص، ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما تقدم تقريره. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كسبا منه، بل قد عقس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، وسبب ذلك الجهل بمعناها أو اتباع الهوى فيصده عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله قوله لا إله إلا الله فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنية، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. قال تعالى
فخبر لا حق هو خبر مرفوع، وإلا الله الله بدل من حق مرفوع. نعم.
قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى والإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الصحيح أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقال ألك عسر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن أي كل من في السماوات والأرض. وقوله
هذه الكلمة هنا إنما حصل لها هذا الفضل العظيم لأنها فيها جميع شروطها، ولكن صاحبها مات ولم يتمكن من العمل، فلا يستدل أحد بهذا على أن لا إله إلا الله تكفي بمجرد نطقها، لأنها هنا نجت، وإنما المراد بها هنا ما كانت قد توافر فيها الشروط من الإخلاص والانقياد بالشروط، لكن هذا الرجل قالها وعظم في قلبه ومتى ولم يتمكن من العمل. نعم.
وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدرة وعلو الذات، فالثلاثة كلها صفته ودلت عليه على كماله، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح.
جل في السماء، وهذا معنى قول النبي: لو أن السماوات السبع عامرهن غير، ليس معنى أن الله من عمار ماذا السبع سماوات بذاته، فإن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق السماء، يعني لو أن كل ما في السماء سوى الله في كفة ولا إله الله في كفة لما نتبين لا إله الله، فليس الله بذاته في السماوات السبع، وإنما اسمه وذكره في السماوات السبع، فالاستثناء هنا استثنى الله نفسه على اعتبار ماذا؟ أن الله في السماء، لكن ليس في السماء الظرفية، ليس تحده السماوات. فلو أن السماوات السبع وعامرهن غير وأنا في السماء في كفة، إذن هذا المخلوق السماوات ومن فيها ومن فيها من الملائكة وكذا في كفة، ولا إله الله في كفة لا بد بنا لا إله إلا الله، وليس الله عز وجل من عمار السماوات. فهمتم هذه يا إخوان؟ فهمتم؟ ما معناها؟ إذن لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة، عامرهن غيري غيري أمال إيه غيري ديت؟ ليس يعني أن الله في السماوات بذاته داخل السماوات، لكن الله عز وجل في السماء. أمنتم من في السماء؟ حتى لا يفهم واحد أن لو أن السماوات السبع وعامرهن أن الله عز وجل يدخل في ذلك إذا وضع في كفة، فقال الله عز وجل غيري، غيري أي غير الله سبحانه وتعالى، ولا إله إلا الله في كفة، لأن هذا إفراد الله عز وجل بالعباد، فلا يكون الله في كفة ولا إله الله في كفة، بل السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل الذي ليس في السماوات السبع وإنما هو فوق السماء في كفة، ولا إله الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولهذا ذكر، ولهذا هذا الدليل من أدلة علو الله عز وجل في قوله غيري، أي غيري وأنا في السماء. نعم. لا غيري غيري. كيف عامر؟ أيوة تقول غيرها تعود على عامر، تعود ويكون المعنى لو أعدناها على العامر يكون المعنى إذا ما هو عشان لا لأن الله عز وجل أخبر عن سيئة أنه في السماء تمام، يبقى إذن لا تفهم أن في هذه كيف يدخل الرب سبحانه وتعالى، فاستثنى الله عز وجل نفسه لأنه عز وجل فوق السماء، فلا يعود الأمر عليه غيره، استثنى الله عز وجل نفسه لأن الله ليس في السماء كظرف وإنما الله عز وجل على السماء. نعم. وتكون العمارة بذكر الله وليس بذات الله عز وجل، ليس ذات الله في السماوات وإنما عمارة السماوات بذكره سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يذكر في السماوات هو معبود في السماوات، أما ذاته فوق السماوات، يبقى غير ذاتي غير نفسي، وإن كان ذكر الله عز وجل في السماوات. نعم.
كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علوه على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته، ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنية وهو الله، وفيه النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر تعالى في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها فلم ينفعهم قولها كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها، كعدم القبول ممن دعا إليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه، كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا لكن في أواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة. منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا في ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه، وقد ذكرهم تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها، وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، الآيات. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله، وغير هذه الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت بالبعيد، تبين له خطأ المغرورين، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله الذي به رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد. فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا باب عظيم عظيم جدا، يبين فضل كلمة التوحيد وفضل التوحيد الذي وفاض الله عز وجل بالعبادة والطاعة ونفي العبادة عن سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى سبحان الله قليل جدا، لكن أجره أعظم ما يكون، ولو حققه الإنسان وأتى بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله لا يشرك به شيئا أتوا بقرابي مغفرة. ما هو هذا المعنى؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، أدعو الله فقط، لا تدعو نبيا ولا وليا، صلي له، اذبح له، انذر له، لا تحلف إلا به. سبحان الله يا أخواني، معنى يبدو قليلا جدا لكن الخليقة تختلف فيه وتقتسم فيه اختلافا عظيما. سبحان الله، التوحيد، تحقيق التوحيد، ومن يكفر من الذنوب الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.